بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء المقدسة بالعراق. السيد حسن نصر الله يؤكد ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات تتناسب مع جريمة تدنيس القرآن الكريم. الاتحاد الأوروبي يعلق التعاون مع النيجر، ومهلة أفريقية لقادة الانقلاب لإعادة السلطة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قدم رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي مشروع قانون المتابعة القانونية لمطالبة إيران بأرصدتها المجمدة لدى كوريا الجنوبية إلى مجلس الشورى الإسلامي. وينص المشروع على وجوب استعادة ودائع البنك المركزي الإيراني من البنوك الكورية، والمطالبة بتعويضات بسبب التأخير في دفعها وفي تنفيذ المادة 12 من اتفاقية دعم الاستثمار بين البلدين الموقع عليها في تشرين الأول عام 2003. يذكر أن كوريا الجنوبية جمدت 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية من مبيعات النفط في 2 من مصارفها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. أعلن قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان عن تفكيك عصابة تهريب الأسلحة على حدود المحافظة. وقال العميد رضا شجاع إن عناصر حرس الحدود في سيستان وبلوشستان رصدوا أنشطة مهربي الأسلحة واتخذوا على الفور الإجراءات اللازمة للقبض عليهم. وأضاف أن حرس الحدود التابعين لهذه القيادة تم إرسالهم إلى المناطق الحدودية بعد التنسيق مع الجهات القضائية، وأقاموا نقاط تفتيش في المنطقة. انطلقت مراسم عزاء ركضة طواريش في مدينة كربلاء المقدسة بمشاركة حشود غفيرة من المعزين، حيث هبت الحشود بعد صلاة الظهر متمثلة بمشاعر نصرة ابن رسول الله منادية لبيك يا حسين من منطقة قنطرة السلام باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وقطع المشاركون المسافة المقدرة بنحو 3 كيلومترات لينتهوا عند مرقد العباس عليه السلام، حيث بدأ عرض رمزي لحرق خيام عيال آل الرسول. وكانت الجماهير الحسينية أحيت اليوم مناسبة عاشوراء بمدينة كربلاء المقدسة بمشاركة مليونية واسعة من قبل كافة المدن العراقية والمسلمين الوافدين من كافة بقاع العالم. وللمزيد أكثر حول تاريخ ركضة طواريش في يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة بالعراق، نستمع إلى التقرير التالي.
بدأت في القرن 18 آية الله القزويني عندما نظم هذه المسيرة آنذاك، كان يقيم مجالس عزاء لفترة 10 أيام في بلدة طواريج، وفي اليوم الآخر وفي اليوم الأخير من الأيام العشرة عند ظهيرة يوم عاشوراء والتي تتزامن مع استشهاد أبي عبد الله الحسين، كان ينطلق فارسا مع مواكبه باتجاه الحرم المطهر. هذه المسيرة استمرت طيلة القرون الماضية خلال فترات من الزمن، خلال فترة النظام الصدامي الدكتاتوري المقبور منع هذه المسيرة وفرض حظرا، وكان يعتقل ويقتل كل من يشارك في هذه المسيرة خلال العقود الثلاثة التي كان يحكم بها صدام الدكتاتور على رقاب العراقيين والمسلمين. لكن لم تتوقف هذه المسيرة رغم كل تلك المضايقات، استمرت لكن في خفاء، في الخفاء ومن من 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 بين البساتين والأشجار كانوا يوصلون ويحيون هذه الشعيرة المباركة في هذا اليوم الأليم. بعد سقوط النظام الدكتاتوري بطبيعة الحال كانت هناك حرية، وهذه الحرية سمحت بأن تتحول هذه المسيرة المليونية إلى مسيرة عالمية ذائعة الصيت على مستوى العالم. العالم كله يعرف الآن ما هي ركضة طواريج، ما معناها، وما هي الرسالة التي تبعثها هذه الركضة. الرسالة المهمة لهذه الركضة هو أن نهج الحسين، ثورة الحسين والتضحية من أجل الحسين قائما ما دام العصر والدهر قائم وحتى ظهور الحج.
أكد الأمين العام لحزب الله لبنان أن المنطقة لن ترى الاستقرار قبل اقتلاع الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني. وقال السيد نصر الله خلال كلمة له في إحياء ذكرى عاشوراء إن إسرائيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي مستمرة في احتلال الأرض، محذرا من أن المقاومة في لبنان جاهزة أمام أي حماقة إسرائيلية. وأضاف نصر الله أن على الدول الإسلامية اتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم الجريمة، ويجب أن يفهم العالم إننا أمة لا تتحمل الاعتداء والإساءة إلى مقدساتها، داعيا الشباب المسلم إلى معاقبة المسيئين ولا ينتظر أحدا للدفاع عن دينهم. وحول إحياء مراسم عاشوراء في أنحاء لبنان نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، هكذا بدت الضاحية الجنوبية وكل لبنان في العاشر من محرم من كل عام، تجديد للبيعة وتأكيد على النهج الحسيني المقاوم. المسيرات عمت معظم المناطق، أبرزها المسيرة الكبرى التي نظمها حزب الله في الضاحية، تقدمتها الفرق الكشفية وحملة الرايات وفرق اللطيمة بمشاركة عشرات الآلاف من محبي الحسين وأهل بيته عليهم السلام. جابت الشوارع الرئيسة وسط هتافات البيعة للنهج الحسيني والمقاومة ونصرة القرآن الذي أكد عليه أمين عام حزب الله في ختام المسيرة.
على الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها أن يتخذوا قرارات بمستوى العدوان والاعتداء والانتهاك والإصرار الذي حصل على هذا الاعتداء في السويد وفي الدنمارك. إن على شباب المسلمين الغيارة والشجعان في العالم أن يتصرفوا بمسؤوليتهم حينئذ، وأن يعاقبوا هؤلاء المعتدين المدنسين الذين تمتد أيديهم لحلق القرآن أو الإساءة إليه.
المشاركون أكدوا أن نهج الإمام الحسين عليه السلام لم ينقطع يوما، وهو يتجدد وفاء وانتصارا لمقاومة نهلت من معين ثورته.
عم نكمل هذه المسيرة لهي الإصلاح، لمحاربة الفساد، لمحاربة الظلم، لمحاربة الطغيان لمتمثل بالشر اللي هي أمريكا وإسرائيل.
في يوم العاشر نجدد البيعة والقسم لسماحة الأمين على الروح والدماء السيد حسن نصر الله، وكل حدا بده يتآمر علينا وعلى سلاحنا اللي هو سلاحنا مقدس، وكل حدا بده يجوعنا مثل ما قال سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله بدنا نقتله.
أنا اليوم جاي شارك بالعشر من محرم لحتى ويس السيدة زينب المصاب إمام الحسين وإدعم نهج المقاومة وحد الولاية.
نحن اليوم عم نشارك بمسيرة العاشر من محرم لحتى نثبت ولائنا وعهدنا للسيد القائد للإمام الخميني لنهج الشهداء ونهج المقاومة.
هذا وعمت المسيرات والعروض الفنية والمسرحية التي تجسد واقعة كربلاء معظم المناطق اللبنانية وسط حضور شعبي بارز، تأكيدا على رفض الظلم والاستبداد وتشكيل مجتمع حر ومقاوم بوجه كل غاصب وفاسد ومحتل.
هذا وقد أحيا الملايين من أتباع أهل البيت عليهم السلام في مختلف أنحاء العالم ذكرى عاشوراء من خلال إقامة مجالس العزاء وتنظيم مسيرات حاشدة جابت الشوارع في عواصم ومدن الكثير من الدول الإسلامية والغربية وأمريكا. وللمزيد من التفاصيل حول المسيرات العاشورائية في أنحاء العالم نتابع وإياكم التقرير التالي.
ملايين المسلمين من أتباع أهل البيت عليهم السلام جددوا العهد مع الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى استشهاده وأصحابه عبر أحياء المناسبة في أجواء من الحزن والألم تستذكر ما ألم بآل بيت الرسول من مآسي من أجل نصرة الإسلام والحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مدينة الموصل شمالي العراق أقيمت مراسم الإحياء المناسبة، شارك فيها الموالون من الشبك والتركمان ومختلف الطوائف، حيث سار المعزون نحو مقام الإمام زين العابدين عليه السلام شرق المدينة.
نشاهد اليوم أن أتباع أهل البيت عليهم السلام في محافظة نينوى تخرج عن بكرة أبيها في سهل نينوى لتقديم العزاء لصاحب العصر والزمان.
تفاعل من كافة الأطياف والقوميات والمذاهب والأديان، أهالي محافظة نينوى يحضرون كل المواكب. اليوم إذا شاهد في هذا المسير اليوم هناك مواكب الكاكاية والأخواننا من أهل السنة وإلى الأخوة المسيحيين.
وإلى تركيا، حيث أحيا الآلاف في مدينة إسطنبول المناسبة بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية. وقد أكد المشاركون مواصلة المضي على نهج الإمام الحسين عليه السلام في مقارعة الظلم والفساد. وفي باكستان شهدت مختلف مدن البلاد إقامة مراسم العزاء بذكرى عاشوراء بمشاركة حشود المحبين لأهل البيت في ظل إجراءات أمنية مشددة. أما في أفغانستان فخرجت أعداد كبيرة من المواطنين لإحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، حيث جاب المعزون شوارع العاصمة كابول وسط إجراءات أمنية مشددة، ورفع المعزون الرايات الحسينية مرددين شعارات تؤكد تمسكهم بقيم ثورة عاشوراء. وفي نيجيريا أقيمت مراسم العزاء الحسيني في أكثر من 500 مدينة وقرية في أرجاء مختلفة من البلاد، وقد أصيب العشرة من المعزين في العاصمة أبوجا جراء اعتداء عناصر الجيش والشرطة النيجيرية عليهم خلال إحيائهم المناسبة، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعزين. وفي مدينتي كادونا وزاريا مسقط رأس الشيخ إبراهيم الزكزاكي عملت قوات الأمن والشرطة على مطاردة المشاركين بالمسيرات العاشورائية.
تتواصل موجات الإدانات لمحاولة الانقلاب على رئيس النيجر من أوروبا وأفريقيا، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق دعمه المالي وتعاونه الأمني مع النيجر بشكل فوري. يأتي ذلك في وقت أدان فيه مجلس الأمن الدولي الانقلاب ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم. كما أمهل مجلس السلم والأمن الإفريقي قادة الانقلاب في النيجر 15 يوما لإعادة السلطة الدستورية. وقبل ذلك طلب مجلس السلم والأمن الإفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وجميع المعتقلين، وهدد بمعاقبة الجناة في حال عدم احترام حقوقهم. وحول التداعيات الخارجية المستمرة للانقلاب العسكري في النيجر، ودعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع محمد بازوم واستعادة ما اسمه بالنظام الديمقراطي في البلاد. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تداعيات خارجية مستمرة للانقلاب العسكري في النيجر، حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع محمد بازوم واستعادة ما اسمه النظام الديمقراطي في البلاد.
الولايات المتحدة ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر.
من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف ولن يعترف بما أسماها سلطات الانقلاب، مؤكدا تعليق مساعداته المالية لهذه الدولة، كما علق تعاونه في المجال الأمني مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل قال في تصريح له إن الرئيس المخلوع محمد بازوم انتخب ديمقراطيا وإنه الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مطالبا بالإفراج عنه دون شروط أو تأخير. وفي السياق ذاته دان مجلس الأمن الدولي بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس. كما دان مجلس السلم والأمن الأفريقي الانقلاب العسكري وأمهل من أسماهم الانقلابيين 15 يوما لإعادة السلطة للرئيس المعزول. هذا وكان اللواء عبد الرحمن تشياني قد أعلن نفسه رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء، وقام بتعليق الدستور وحل المؤسسات. ولا يزال الرئيس محمد بازوم رهن الاحتجاز في مقر إقامته في القصر الرئاسي. وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، حيث تتلقى ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من المساعدات الدولية، رغم أنها تعد سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم. كما أن النيجر شريك أمني رئيسي للدول الغربية، خاصة لفرنسا والولايات المتحدة، وتستخدم أراضيها كقاعدة عسكرية لهذه الدول في منطقة الساحل غرب ووسط أفريقيا. وأكدت العديد من الدول الغربية عدم اعترافها بالسلطة الجديدة، وتقول إنها لا تزال تعترف بالرئيس المعزول رئيسا شرعيا للبلاد.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. فصائل فلسطينية تعلن مقاطعتها اجتماع القاهرة بسبب الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية المحتلة وملاحقة المقاومة. الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 100 عنصر من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال. أهلا بكم من جديد. أعلنت كل من حركات الجهاد الإسلامي وفتح الانتفاضة والجبهة الشعبية القيادة العامة مقاطعتهم لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة. وقال نائب الأمين العام للجهاد محمد الهندي إن قرار المقاطعة جاء بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وملاحقة المقاومة، مؤكدا دعم أي نتائج للاجتماع تعزز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته. من جهتي، اعتبر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن نجاح لقاء القاهرة رهن بإفراج السلطة الفلسطينية عن كافة المقاومين في الضفة الغربية. وكان قد وصل إلى العاصمة المصرية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد من قيادتها، وكذلك رئيس السلطة محمود عباس للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد بمدينة العالمين يوم غد. هاجم مقاومون فلسطينيون موقعا عسكريا صهيونيا جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية. واعترف جيش الاحتلال بتعرض موقع له قرب قرية تل إلى أعيرة نارية أطلقت من سيارة، مدعيا عدم وقوع أي إصابات. وإلى الشمال من قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق العدو الصهيوني الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وأجبرتها على الانسحاب، وذلك دون أن يبلغ عن أي إصابات في صفوف الصيادين. يأتي ذلك عشية انعقاد لقاء القاهرة، وإلى ذلك اقتحمت أجهزة السلطة بلدة عبد في جنين، واعتقلت 2 من الأسرى المحررين بعد الاعتداء على والدتهما وإخوتهما بالضرب، كما اعتقل 3 بعد مداهمة منزله. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تلقت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات التواصل الرسمية وغير الرسمية بشأن أوكرانيا. وأكد زاخاروفا أن موقف السلطات الأمريكية يجعل من المستحيل إجراء مفاوضات سلام حول أوكرانيا، مضيفة أن الإدارة الأمريكية جعلت مهمتها إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا في ساحة المعركة وليس فقط تحقيق النتائج. إلى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ إن بلاده تتعامل مع المبادرة الأفريقية للتسوية باحترام وستدرسها بكل اهتمام بحسب تعبيره. لمح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قرب التوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وخلال فعالية لجمع تبرعات لحملته الانتخابية قال الرئيس بايدن إن هناك تقاربا ربما يكون جاريا بين الرياض وتل أبيب، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الاتفاق المحتمل. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن احتمال موافقة الرياض على التطبيع مع كيان الاحتلال، وذلك مقابل عقد معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. دعا محمد حمدان دقلو حميتي زعيم قوات الدعم السريع في السودان إلى تغيير قيادة الجيش السوداني، وفي أول ظهور له منذ اندلاع القتال نشر مقطع مصور لحميتي حيث ظهر محاطا بأفراد من مقاتليه، وقدم اعتذاره للشعب السوداني عن عواقب الصراع المستمر مع الجيش. وقال حميتي مخاطبا جنود وضباط القوات المسلحة السودانية إنه يمكن التوصل إلى اتفاق وحل عاجل للأزمة إذا تم تغيير قيادة الجيش خلال 72 ساعة. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مواقف لافتة على هامش الأزمة في السودان سجلتها الساعات الماضية تلخصت برفع سقف التحديات بين طرفي الصراع فيما يخص العودة إلى المفاوضات، وفيما يبدو أنه رد من الخرطوم على مواقف حميتي اشترطت الخارجية السودانية تذليل العقبات لعودة وفد الجيش التفاوضي إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الدعم السريع. الخارجية أكدت في بيان جاهزية الوفد التفاوضي للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات. وأضافت الوزارة أن تعنت من وصفتهم بقوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة هو السبب وراء تعثر مفاوضات جدة. والجمعة دعا محمد حمدان دقلو حميتي زعيم قوات الدعم السريع إلى تغيير قيادة الجيش السوداني، وفي أول ظهور له أمام الكاميرا منذ اندلاع القتال نشر مقطع مصور لحميتي حيث ظهر محاطا بأفراد من مقاتليه معتذرا للشعب السوداني عن عواقب الصراع المستمر، وقال مخاطبا جنود وضباط القوات المسلحة السودانية إنه يمكن التوصل إلى اتفاق وحل عاجل للأزمة إذا تم تغيير قيادة الجيش خلال 72 ساعة. وكان الجيش السوداني قد أعلن الخميس عودة وفده التفاوضي إلى البلاد للتشاور، فيما قالت قوات الدعم السريع إن وفدها باق في مدينة جدة السعودية. وترعى الرياض وواشنطن منذ أوائل مايو أيار الماضي مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين المتحاربين أدت إلى أول اتفاق بين الجانبين لالتزام حماية المدنيين. كذلك أعلن أكثر من هدنة سجلت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الجانبين المتصارعين ما دفع السعودية والولايات المتحدة إلى تعليق المفاوضات. وعلى خلفية التعنت والتعنت المضاد يتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية. ومنذ منتصف إبريل نيسان الماضي يخوض الطرفان اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها ما خلف أكثر من 3000 قتيل أغلبهم مدنيون ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها بحسب الأمم المتحدة.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء المقدسة بالعراق. السيد حسن نصر الله يؤكد ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات تتناسب مع جريمة تدنيس القرآن الكريم. الاتحاد الأوروبي يعلق التعاون مع النيجر ومهلة أفريقية لقادة الانقلاب لإعادة السلطة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصابي أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء آخر من برنامج ألوان ثقافية، الذي يتناول في هذه الحلقة موضوع ثقافة العزاء الحسيني وطبيعة إقامتها في أنحاء مختلفة من إيران، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الإخوة والأخوات، حملت بعض المناسبات التاريخية الدينية في إيران بصمتها الخاصة في المدن الإيرانية، ومنها مراسم شهر المحرم وتحديدا العاشر منه، أي يوم عاشوراء، حيث يحيي مختلف الأقوام هذه الواقعة التاريخية وفقا لعادات وتقاليد متنوعة تعكس اعتقادا واحدا، وهو التزام بعزاء الإمام الحسين عليه السلام.
أيها الأحبة، نستعرض هنا بعض هذه العادات وأشهرها في مناطق إيران، حيث توارثها السكان عن أجدادهم وتناقلوها فيما بين مدنهم، بعضها لا زال يحتفظ برونقه وبعضها الآخر شهد ضعفا في المدن الكبرى. هنا يجب الإشارة إلى أن الكثير من كتب التراث تشير إلى هذه المراسم والعادات وكيفية تناقلها عن الأجداد شفاهيا، مع توضيح الروايات المختلفة التي تقوم عليها هذه المراسم، ونذكر في هذا البرنامج أشهرها.
أيها الكرام، تعد عروض التعازي المسرحية التي تعرف في إيران باسم تعزية خاني أو روز خاني أو شبيه خاني من أهم أدوات الترويج لحادثة عاشوراء، وتعد شكلا فنيا يحمل مضمونا دينيا يمس الجانب الروحاني للإنسان مساسا مباشرا، ليس بالنسبة للمذهب وأتباعه فحسب، بل بالنسبة لغيرهم أيضا، خاصة وأنها تقوم على أساس سرد سيرة أهل البيت عليهم السلام وحادثة كربلاء بلغة المسرح والشعر.
أما أهم عناصر خشبة المسرح فهو التابوت الذي تتخلله فتحات تسمح بوضع الفوانيس بداخله، وتوضع المشاعل في مقدمة الخشبة، يليها القوس المنسوب للإمام الحسين ورمحه. يقوم بالأدوار في هذه العروض ممثلون محترفون في العروض الكبرى أو أفراد من عامة الشعب في العروض الشعبية. من أهم مشاهد العروض السيارة الموكب المفجع الذي يحمل موكب السبايا، وفيهم الإمام زين العابدين والنساء ورؤوس الشهداء إلى الكوفة ثم الشام.
لقد جسدت عروض التعازي في إيران الجوهرة القيمية للنظام الإسلامي في البلاد، والتي تحكي بلغة الفن والمسرح الصراع الأبدي بين قوى الخير أو الضعفاء وقوى الشر أو الجبابرة. وتلك العروض واحدة من أهم وسائل نشر مدرسة الإمام الحسين عليه السلام والدعوة إلى معرفة قيمها وأهدافها.
مائدة النذور الحسينية في إيران والتي تتسع للفقير والغني. أيها الأحبة، تعتبر تأدية النذور وتوزيعها في شهر محرم الحرام في جميع المحافظات الإيرانية الطقس المحبب والسائد في كل عام، حيث تتسع المائدة الحسينية لجميع المعزين في شهادة الإمام الحسين عليه السلام. ينتشر هذا التقليد الضارب في القدم بين المسلمين وحتى بين أتباع الديانات المختلفة، بما في ذلك الأرامنة والزرادشتيون، وذلك في مختلف المناسبات الدينية وشهر محرم الحرام تحديداً. فتوزيع أنواع النذور خلال هذه الأيام بما يشمل القماش الأخضر والأسود والعصير والماء وأنواع الأطعمة كاد أن يملأ جميع الأحياء والمناطق. ويعتقد الناس أن توزيع الطعام في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء يعكس الشغف الحسيني بين الناس، وهو مما أسس له أهل البيت عليهم السلام وأكدته تعاليم القرآن الكريم في مجال إطعام الطعام على حب الله.
أيها الكرام، من أشهر عادات شهر المحرم في مناطق غرب إيران ننتقل إلى مراسم تعرف بمراسم شاه حسين. تناقل أهالي أذربيجان وأردبيل العديد من العادات والتقاليد المرتبطة بمحرم وعاشوراء، أشهرها شاه حسين التي تبدأ من أواخر شهر ذي الحجة وتستمر حتى ظهر يوم عاشوراء. ينشد المشاركون في العزاء الحسيني عبارات خاصة مع حركات محددة باستخدام العصية، حيث يضع المشاركون أيديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليلا على الوحدة والتماسك، ويقف المعزون بشكل منتظم في هذه المراسم يضعون العصية على الأرض ويرددون بصوت عال شاخ سي، أي الشاه حسين، ثم يرفعون العصية نحو الأعلى لتصل إلى مفرق الرأس ويرددون بصوت عال واخسي، أي وحسيناه. تشير هذه الحركة إلى استعداد المعزين لنصرة الإمام الحسين وأصحابه عليهم السلام، وإن حالت بينهم وبينه القرون المتمادية.
رفع الأواني العادة الأخرى، وهي رفع الأواني، تنتشر بشكل خاص في مدينة أردبيل وتسمى بالفارسية تاشت غوزاري، وتقام في الأيام الثلاثة التي تسبق محرم، حيث يتقاسم المشاركون الأيام الثلاثة بالتناوب للقيام بهذا التقليد. يتجمع المشاركون في تقليد رفع الأواني في الحارات، حيث يقوم كبار الحاضرين برفع الأواني فوق رؤوسهم التي تكون إما برونزية أو نحاسية، ويتجه المشاركون نحو المساجد وهم يكررون شعار دخيلك يا أبا الفضل. يدخل بعدها حامل الأواني إلى المسجد بعد الدوران حوله، ويضعون الأواني في أماكن مخصصة، ثم يملأها آخرون بالماء الذي حمل أيضا في جرار على الأكتاف، ينادي المشاركون أبا الفضل العباس للتذكير بعظمة ساق العطاشة.
يعتقد بعض المؤرخين أن هذا التقليد يرمز إلى أهمية الماء ومكانته في حادثة عاشوراء، ويقول البعض إنه حسب رواية عاشوراء فقد منع الإمام الحسين عليه السلام وأفراده من الاقتراب من نهر الفرات لشرب الماء، مما أدى إلى نقص ذخيرة الماء الموجودة مع القافلة. كما ينادي المشاركون في هذا التقليد نداءهم لأبي الفضل العباس عليه السلام للتذكير بعظمة ووفاء المضحي حامل اللواء وساق العطاشة العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
أرقام ودلالات.
خلال مشاركته في مؤتمر أقيم بهدف تنظيم وتنمية نشاط المجالس الحسينية في البلاد، أكد الشيخ علي علمي مدير تنظيم الهيئات واللجان الدينية في البلاد ضرورة أن تخدم البرامج والنشاطات في المجالس الحسينية عنصر التبيين الذي أكده قائد الثورة الإسلامية مرارا وتكرارا، مشددا أنه لا ينبغي أن تقتصر تلك النشاطات في دائرة العزاء والبكاء فحسب، بل إنها يجب أن تقوم بتسليط الضوء على ضرورات العصر والمعضلات الاجتماعية والتربوية والثقافية، كمعضلات الشباب واليافعين والأسرة، ووفقا لتعاليم القرآن والعترة الطاهرة. وضمن حديثه أشار إلى عدد المجالس الحسينية في البلاد وقال: في إيران توجد أكثر من 100,000 مجلس ديني نشط على مستوى البلاد، والمهمة الرئيسية لها هي إحياء المجالس وإقامة العزاء على مصائب حلت بأهل البيت عليهم السلام، خاصة سيد الشهداء عليه السلام. وقد تطورت طبيعة نشاطات هذه المجالس على مدى 43 عاما منذ الثورة الإسلامية، حيث جسدت المجالس والمواكب الحسينية حضورا فاعلا في مختلف الأصعدة، وقدمت خدمات جليلة عند بروز المشكلات والكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد. كما ذكر أن طهران لوحدها تشهد إقامة 12,000 مجلس عزاء تم تسجيله رسميا، وبمثل هذا العدد هناك المجالس التي لم يتم تسجيلها رسميا، إضافة إلى نحو 17,000 رادود ونائح يديرون تلك المجالس في طهران.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم مع برنامج ألوان ثقافية والحديث عن ثقافة العزاء الحسيني في إيران. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى مناطق صحراء كوير وما تشهده من طقوس عزائية في شهر المحرم، مراسم نخل المآتم. تعتبر مراسم نخل المآتم أو ما تعرف باسم الطواف بالنخيل إحدى أشهر وأقدم المراسم التقليدية في وسط إيران وصحراء كوير، حيث تقام في عدة مدن منها قوم وكاشان وأبيانة وخور وبياباناك وزوارة وأردستان وناين وغيرها، إلا أن أعرق هذه المراسم تقام في يزد.
نعم أيها الأكارم، يجمع أهالي المدينة مساهمات الراغبين في المشاركة وتبرعاتهم العينية والمادية تحضيرا لشهر محرم الحرم. أغلب المساهمات تكون بالأقمشة السوداء والملونة وألواح الخشب التي تجمع من أجل صناعة النخلة، والنخلة هي على شكل خشب ضخم يشبه شجرة النخيل إلى درجة ما، وله عدة أسماء أشهرها النخلة.
بعض أشجار مدينة يزد موقوفة لأجل هذا البناء الخشبي الذي يساهم في صنعه متطوعون من شباب المدينة ورجالها. يبدأ العمل مبكرا لشد ألواح الخشب ورفعها بألواح أخرى لتحمل على الأكتاف في يوم عاشوراء. تغطى النخلة بأقمشة سوداء وأخرى ملونة تحمل رموزا مختلفة، لكن رمز النخلة الرئيسية يعني جثمان الإمام الحسين عليه السلام.
أيها الكرام، يرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية جاءت من احترام سكان البادية بشكل خاص للنخيل، فيما يرى البعض أن أول تصميم خشبي صنع لهذه المراسم كان من أشجار النخيل وربما حمل من أرض العراق، وهناك رواية تقول إن جثمان الإمام الحسين عليه السلام حمل يوم عاشوراء على جذع شجرة نخيل وشيع إلى مثواه الأخير. كل هذه الدلالات تنعكس في مراسم نخل المآتم في يوم عاشوراء، حيث يحمل عدد كبير من الرجال هذه النخلة في مراسم مهيبة يشارك فيها أهالي المدينة من مختلف الطوائف، حيث يشارك أيضا الزرادشتيون في صنع النخلة والمراسم احتراما منهم للإمام الحسين عليه السلام.
مراسم جاووش العزاء منادي العزاء. تقام هذه المراسم بشكل أساسي في مدينة كاشان إلى جانب بقية التقاليد المتبعة في عاشوراء في منطقة صحراء كوير وسط إيران. يستقبل أهل كاشان محرما بقراءة المراثي والإعلان عن بدء العزاء عبر موكب يعرف باسم منادي العزاء. في بعض الأحيان تكون قراءة المراثي بشكل فردي وأحيانا أخرى بشكل جماعي.
نعم أيها الأكارم، ينطلق الموكب قبل أيام من شهر المحرم وينشدون المراثي بصوت عذب ترافقهم حملة الأعلام، ويرتدي الجميع ملابس نظيفة وشالات مرتبة. يحفظ أهل كاشان نص المرثية المخصصة لهذه المراسم منذ 500 عام.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ننتقل معا إلى الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وكذلك أحيي وأسلم على ضيفي الكريم الدكتور سيد جعفر الموسوي، الأستاذ الجامعي، أستاذ في الشريعة والقانون والناشط الثقافي من محافظة خوزستان. دكتور، هناك تأكيد على إقامة مراسم العزاء والشعائر الحسينية بشكل شعبي، برأيكم لماذا هذا التأكيد؟
السلام عليكم جميعا وعلى الأخوة المستمعين. بداية أتقدم لكم وللأمة الإسلامية بالتعزية بمناسبة شهر محرم الحرام، شهر العزاء، شهر الإمام الحسين، شهر الثورة الحسينية، شهر الدماء. أولا، الشعائر هي دلالات وعلامات على موضوع ما في الدين أو الإسلام، ومن سمى خص النبي وأهل بيته الكرام، وخصوصا قضية عاشوراء، لأن كلما مرت علينا بأذهاننا كلام رفع الشعائر يتطارد الفكر ويذهب إلى الشعائر الحسينية وثورة الإمام الحسين لإحياء الشريعة والدين وتقديم القيم لهذه الأمة التي أرادوا إطماسها من الأمويين والتكفيريين في ذاك الزمن وإلى يومنا هذا. أختي الكريمة، وأما إقامة الشعائر بشكل شعبي، الآن كما تفضلت بالسؤال، جدا سؤال قيم وله مكانة في هذه الشعائر الحسينية. إقامة الشعائر بشكل شعبي، أولا أن تكون الشعائر من الضروري، والعمل على تحويل الشعائر الحسينية إلى ممارسات ذات أبعاد مختلفة أختي الكريمة، الأخلاقية، الدينية، الاجتماعية، الثقافية، لأن شعائر الإمام الحسين هي بذاتها مدرسة خرج منها أجيال يحملون الثقافة والإباء والعطاء.
الإمام الحسين هو رؤى فكرية وثقافية.
نعم أختي الكريمة، يعني من الضروري والعمل على تحويل الشعائر الحسينية إلى جامعات، إلى ممارسات ذات أبعاد مختلفة. أولا البعد الأول وهو البعد الاجتماعي الشعبي، يعني المتداول بين الشعوب. الآن لما يهل شهر محرم الحرام ننظر إلى الناس، شوف الأعلام السود الآن ترفع، الملابس تتغير، الوجوه تتغير، وتعظيم الشعائر، كل بيت ومحب لأهل البيت، الحسينيات، المساجد، الشوارع كلها. وأما البعد الثاني هو الاحتفالي العام، الناس بمن تحتفل، شنو هذا الاحتفال هذا، ليش الاجتماع هذا، ليش الناس تجمع في هذه الحسينية وفي الشارع والمواكب. أما البعد الجماعي وهو الشعبي وهو هذا المحور من سؤالكم، يؤدي إلى الوصول إلى الغاية المطلوبة بطريقة مؤثرة وفاعلة ومعبرة عن سمو تلك المعاني الحسينية. لما يرتقي المنبر الخطيب ويقدم مثلا أول بداية يقول: وتضعضع الإسلام بعد مصابه، والدين يبكي فقده والسؤدد، ثم استباح الطاهرات حواسرا، وهكذا إلى آخره. واشتمل من بعد الحسين مبدد، وكيف القرار وفي السبايا زينب. هذا خلي طابع. نعم،
يعني عفوا دكتور، هل هذه الشعائر والمراسم العزاء بشكل شعبي تساهم أيضا في ترسيخ الإيمان وروح التدين في نفوس الشعب؟
نعم، هذه الشعائر تقام في المجالس، والمطلوب إيصال الفكرة الحسينية،
نعم،
وما أراده في ثورته في كربلاء المقدسة التي بقيت إلى يومنا هذا، وبقاؤها حب الحسين وحب الدين، كما قال الإمام الباقر عليه السلام: احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، شيعتنا عجن من فاضل بينتنا. رفع القيم الحسينية في هذه الشعائر وفي أقامة المجالس، رفع القيم الحسينية، يعني تشوف الإنسان يجي يتفرغ من كل عمله أو يدخل مجلس الإمام الحسين،
من كل شرائح وطبقات المجتمع يحضرون في هذا المجلس.
لمن؟ لأن احترام شعيرة الإمام الحسين وثورة الإمام لها تأثيرها في المجتمع وتقديرها وفهمها بصورة صحيحة، والتفاعل معها، إيمان بها والعمل بمضمونها. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت للإصلاح. إصلاح إيه؟ اصلاح أمة جدي، أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
طيب يعني الدكتور، عفوا على المقاطعة، هل هناك أمور خاصة يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار حتى نصل إلى المطلوب والهدف من وراء إقامة هذه الشعائر والمراسم؟
نعم 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 نعم، هذا هو السؤال، هذا هو التفاعل معها والإيمان بها والعمل بمضمونها. إذا عملنا بالمضمون، مضمون الثورة الحسينية والشعائر، وصلنا إلى المراد المطلوب. أختي الكريمة، بلوغ جميع أهدافها، هذه الشعائر لازم توصل إلى غاية المراد. يعني أنا وصل فكرة الإمام الحسين للشعوب، للمجتمع، فكريا، عقائديا، ثقافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، تنضوي جميع الأشياء اللي نذكرها تحت ثورة الإمام الحسين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومقاصد ثورة الإمام الحسين، الشعائر الحسينية لازم تتصنف بشروط. الشرط الأول الكريمة والمجتمع الكريم أن تحمل القيم والمعاني والعبر والدروس التي جاء بها الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين ورسالة الإمام الحسين، الشعائر الحسينية لازم تذكر.
جميل، لأن الحسين سلام الله عليه هو إبرة وعبرة، ليست فقط العبرة فقط.
نعم. نعم، عبرة وعبرة، ومجلس الإمام الحسين يحمل القيم والمعاني، لأن الحسين عبرة ودروس، وهذه العبرة والدروس التي جاءت بها ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه لإحياء الأمة ورسالته في الشعائر الحسينية، هذا الشرط الأول. وأما الشرط الثاني، أن تكون قادرة على إيصال تلك المعاني والتعبير عن تلك القيم بشكل فعال، لا بس قول فعل وإيصال الهدف المطلوب. وأما الشرط الثالث أختي الكريمة، أن تكون خالية من أي دلالات سلبية.
لا يسعني في ختام حديثنا سماحة الدكتور سيد جعفر الموسوي الأستاذ الجامعي في الشريعة والقانون والناشط الثقافي من محافظة خوزستان، إلا أن أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى ونهج أبي عبد الله الحسين، ورزقنا زيارته في الدنيا.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند طبيعة المراسيم الحسينية في أيام شهر محرم الحرام.
أيها الأحبة، إلى شمال إيران ومراسم العزاء الحسيني في محرم الحرام، مراسم رفع الرايات. يعود تاريخ هذه المراسم إلى ما قبل 8 قرون، حيث ينطلق كبار القوم وأبناء الشيوخ والسادة في كل مدينة ليرفعوا رايات العزاء والأعلام السوداء في مناطقهم. لا تنحصر هذه المراسم في منطقة محددة من إيران، بل تنتشر في كل المدن، لكن لمدينة ماسولة في جيلان شمال إيران خصوصية تاريخية.
يجمع أهالي 4 مناطق في مدينة ماسولة الرايات الحسينية، ليقوم عدد من الرجال ممن يحظون باحترام الجميع برفع الرايات وحملها إلى مرقد السيد عون بن محمد، وهناك يقوم بعض الأشخاص بلف أعمدة الرايات باللون الأخضر، ثم يعاد نقلها إلى وسط المدينة عبر طريق خاص لترفع على المساجد والأسواق والحارات. وفي يوم تاسعاء يتم تبديل اللون الأخضر بالأسود. تتميز هذه المراسم بالدقة والنظام في تنفيذها، ومشاركة جميع أهالي المدينة في هذه المراسم، إضافة إلى حضور جماهير من خارجها.
أيها الأحبة، إلى جنوب إيران حيث مدينة بوشهر التي تشتهر بطريقة خاصة ومنظمة في اللطم على الصدور. يعتبر اللطم جزءا من لغة الجسد، حيث يعبر فيه الأفراد عن حزنهم لمصاب جلل. لا ينحصر اللطم بإيران أو منطقة محددة منها، بل هو متداول لدى الكثير من شعوب العالم، حتى أصبح جزءا من ثقافة عاشوراء في عدة بلدان. لكن ما تختلف به مدينة بوشهر جنوب إيران هو النظم الخاص لهذه المراسم، حيث يقف المشاركون في المراسم على شكل دوائر هندسية ويلتفون حول بعضهم البعض ويعيدون مرثية خاصة، وهي انعكاس عن الوحدة بين المشاركين في العزاء.
مستمعين الأكارم، قرع الطبول في چهارمحال وبختياري إذانا بحلول المحرم، حيث تسير كشافة المدينة بلباسها الأسود في الأحياء مبلغة بوصول محرم ومعلنة بدأ العزاء الحسيني. تتألف هذه الكشافة في الغالب من فرقة نحاسية ترافقها الطبول، كما تقوم هذه الكشافة بالمشاركة في يوم عاشوراء في عدد من المدن الإيرانية.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى فقرة وقفة وتأمل.
اختلفت طبيعة إقامة مراسم العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، إلا أنه يجب الانتباه إلى الهدف والغاية المقدسة التي تكون من وراء تلك المجالس، وهي في الواقع استلهام الدروس والعبر والتأمل في مدرسة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وفي هذا الإطار يقدم سماحة الإمام الخامنئي توجيهات حول مجالس العزاء الحسيني نستعرضها في النقاط الآتية. إن العزاء الحسيني يعني إحياء القيم المعنوية الإلهية والمحافظة عليها. أعلى الوعاظ وقراء المراثي الحسينية توضيح مكانة وشأن أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأهداف ثورته النبيلة. إن المنبر الحسيني يجب أن يكون محلاً لتبيين الحقائق الدينية والحسينية. إن مجالس الإمام الحسين عليه السلام يجب أن تكون مجالس مناهضة للظلم والهيمنة وأمثال يزيد وشمر وابن زياد في الوقت الحاضر. إن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يؤكد على إقامة مراسم العزاء الحسيني بشكل شعبي من أجل ترسيخ الإيمان وروح التدين في نفوس الشعب. إن الجانب العاطفي للعزاء الحسيني له دور مؤثر على عواطف ومشاعر الناس، كما أن الجانب المعنوي له دور في توعية أصحاب الفكر والبصيرة. إن الإمام الحسين عليه السلام كان مظهر البصيرة والصمود، كما أن أتباعه يجب أن يكونوا على نفس النهج.
والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تعرفنا في هذه الحلقة على ثقافة العزاء الحسيني في مختلف أنحاء إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
آخر جوابي من دمعتي يعرف مصابي يا شيعتي يا خذ جوابي من دمعتي دمي ودمع هلي دمي ودمع هلي
علي السجاد أبو الباقي أنا يا شيعتي ما أظلم وأنا فوقي المرض لإني تقيطع شايب دي المسموع وما ظل بي الخلق مثلي حمل ضيمي صبر ويغمو ولا دمعي نشف ساعة مين طافك رب لي ولليو ويا جرحي البعد يلتام وحيلي مني المرض مهدوم
شحشي وشقوله عن محنتي لو عد مصابي لو حسرتي شحشي وشقوله عن محنتي لو عد مصابي لو حسرتي دمي ودمع هلي يا خير جوابي من دمعتي يعرف مصابي يا شيعتي يا خير جوابي من دمعتي دمي ودمع هلي
سدى علي شن سامي شت ذكى وكل لحظة يمر قلبي يقوم مني الألم يشغب عفايني شلون إلي عيون شافت ذبحتي الأكبر شبيه المصطفى الهادي ومثيل هبت علي حيدر قميت بجفوف يا شيعة أليم بجسم لي موذر
ثم انحضرت يا لهفتي حالي تهزم من ونتي لما انحضرت يا لهفتي حالي تهزم من ونتي دمي ودمع هلي دمي ودمع هلي يعرف مصابي يا شيعتي يا خير جوابي من دمعتي يعرف مصابي يا شيعتي يا خير جوابي من دمعتي دمي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعدكم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. هذه المحاضرة تقدم لحضراتكم في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام. أوقات مفيدة وطيبة نتمناها لكم برفقة برامجنا من طهران صوت الجمهور.